المتعلق بأحدهما أو أحدها إنما تعلق به بعنوان أنه مشير إلى ما هو متعلق التكليف في الواقع. وأما عنوان أحدهما أو أحدها عنوان انتزاعي منتزع من قبل العاقل بعد ثبوت التكليف، مثلا في الشبهات الحكمية: لا شبهة في أن شارع جعل الوجوب في يوم الجمعة لإحدى الصلاتين، إما لصلاة الظهر بعنوانها الخاص وباسمها المخصوص، وإما لصلاة الجمعة كذلك، ولكن المكلف لا يدري، والتردد إنما هو من المكلف، وإلا في الواقع وفي علم الله معلوم أن التكليف متعلق بالفرد بحده الفردي، وحيث إن المكلف لا يعلم بذلك فالعاقل ينتزع مفهوما اعتباريا انتزاعيا، واخترعه هذا المفهوم في وعاء الذهن بالحمل الأولي للإشارة به إلى واقعه الخارجي بالحمل الشايع صناعي التصديقي بإشارة ترددية إلى فردين في الخارج إلى فردين مرددين في الخارج. وفي الواقع التكليف إنما يتعلق بالفرد، إما بخصوص صلاة الجمعة أو بخصوص صلاة الظهر، ولم يتعلق التكليف بأحدهما، أحدهما المفهوم في وعاء الذهن الذي هو جامع بينهما، فإن أحدهما المفهوم لا وعاء له إلا وعاء الذهن، والعقل يخترع هذا من جهة أن العلم لا يتعلق بالموجود الخارج مباشرة، وإنما تعلق بواسطة المفهوم الذهني ولهذا يخترع هذا المفهوم للإشارة به إلى ما هو في الواقع، إلى ما هو متعلق التكليف في الواقع، وهو الفرد المردد بين هذا وذاك. فإذا متعلق التكليف روحا وحقيقة هو الفرد بحده الفردي، وأما عنوان أحدهما عنوان انتزاعي متأخر عن الحكم، متأخر عن التكليف، ومخترع من قبل العقل من جهة أن العلم لا يمكن أن يتعلق بالفرد الخارج مباشرة، وإلا لزم استحالة خطأ العلم للواقع. فالعلم إنما يتعلق بالمفهوم المشير إلى الواقع الخارجي، للمفهوم المشير إلى الواقع الخارجي غاية الأمر الواقع الخارجي إذا كان معينا فالعلم تفصيلي، وإن كان مرددا فالعلم إجمالي فكلا العلمين متعلق بالمفهوم الذهني بعنوان أنه مرآة للخارج فإن المفهوم بذاته مرآة وبذاته إشارة إلى ما في الخارج وليس للمفهوم موزونية فالمفهوم بنفسه مشير إلى الواقع وعلى هذا فالتكليف المتعلق بعنوان أحدهما مفهوم التكليف لا واقع التكليف فإن واقع التكليف تعلق بالفرد بحده الفردي في الخارج وأما التكليف المتعلق بعنوان أحدهما فهو مفهوم التكليف ومخترع من قبل العقل ومنتزع من قبل العقل ومتأخر عن واقع التكليف فالعلم تعلق بمفهوم التكليف المتعلق بمفهوم متعلقه المشير إلى الواقع بإشارة ترددية إلى فردين المرددين في الخارج فإذن التكليف متعلق بالفرد بحده الفردي فإذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين إما صلاة القصر أو الصلاة تماما فبطبيعة الحال وجوب تعلق بصلاة القصر بعنوانها الخاص أو بصلاة التمام بعنوانها الخاص فإن الشارع جعل الوجوب لإحدى الصلاتين في الواقع إما لصلاة تماما بعنوانها الخاص أو للصلاة قصرا بعنوانها الخاص واسمها المخصوص وبحدها الفردي لكن العقل يخترع مفهوما من جهة أن العلم لا يمكن تعلقه بالفرد الخارجي علم لا بد أن يتعلق بالمفهوم الذهني يخترع مفهوما وهو مفهوم أحدهما يتعلق به للإشارة إلى الواقع يخترع مفهوما مشيرا إلى الواقع يخترع هذا المفهوم هذا في الشبهات الحكمية واضحة كأن التكليف متعلق بالفرد بحده الفردي غاية الأمر أن المكلف لا يعلم به وعنوان أحدهما عنوان انتزاعي ومتأخر عن تعلق التكليف وليس متعلقا للتكليف التكليف المتعلق بعنوان أحدهما مفهوم التكليف لا واقع التكليف واقع التكليف متعلق بالفرد بحده الفردي وكذلك الحال في الشبهات الموضوعية فإن المكلف إذا علم بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين إما الإناء الشرقي أو الإناء الغربي فبطبيعة الحال النجس هو الإناء بحده الشخصي، وهو كل من الإناءين بحده الشخصي، هو متعلق النجاسة، فالنجاسة موضوعه الإناء الشخصي بحده الشخصي، وحيث إن المكلف مردد ولا يعلم مع أنه في الواقع معلوم، وفي الواقع وفي علم الله معلوم أن هذه القطرة من الدم وقعت في أي منهما، فالمكلف لا يعلم بالحال، ولهذا ينتزع العقل مفهوم أحدهما. هذا المفهوم الاختراعي الاصطناعي الانتزاعي للإشارة إلى ما هو في الواقع ينتزع مفهوم أحدهما في رعاء الذهن بالحمل الأول للإشارة به إلى واقعه، واقعه الخارجي بإشارة ترددية إلى الفردين المرددين في الخارج. فإذا لا فرق في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، أن عنوان أحدهما متأخر عن تعلق التكليف، فالتكليف متعلق بالفرد بحده الفردي ولم يتعلق بالجامع، والجامع منتزع من قبل العقل للإشارة به إلى الواقع إلى ما هو متعلق التكليف، والنجاسة المتعلقة بالجامع بين الإناءين، بين هو نجاسة أحدهما ومفهوم النجاسة، لا واقع النجاسة، وهو مخترع منتزع من قبل العقل للإشارة به إلى واقع النجاسة، واقع النجاسة مرددة بين هذا الإناء الشرقي والإناء الغربي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا شبهة في أن المحرك للمكلف سواء أكان تحريكه إلى جلب المنفعة، جلب المنفعة لنفسه أو لعرضه أو لماله أو لمؤمن آخر، أو لدفع الضرر عن نفسه عن عرضه أو ماله أو مؤمن آخر، المحرك لذلك هو العلم، هو العلم بالشيء بوجوده، بوجوده العلمي، فالعلم بالشيء بوجوده العلمي هو المحرك لا شبهة في ذلك، لكنه محرك بما هو مرآة إلى الواقع لا بما هو موضوع، بما هو مرآة إلى الواقع ومشير إلى الواقع لا بما هو موضوع. فإذا رأى الإنسان حيوانا فعلم بأنه أسد، فلا شبهة في أنه يرى الضرر فيه ويدافع عن نفسه، لا شبهة في ذلك، لكن هذا العلم بما هو مرآة إلى الأسد الواقعي الخارجي، وإلا فصورة الأسد في الذهن لا أثر لها ولا قيمة لها. فهذا العلم محرك للمكلف بما هو مرآة إلى الخارج وبما هو مشير إليه، مشير إلى الخارج. فإذا في كل مورد الأمر كذلك في الأمور الخارجية وفي الأحكام الشرعية، ما في الأحكام الشرعية العلم بالمعلوم بالذات لا أثر له، الأثر إنما هو للمعلوم بالعرض في الخارج، والمعلوم بالذات بما هو مرآة له ومشير إليه، ومشير إليه. وتنجز المعلوم بالذات لا أثر له، وتنجز المعلوم بالعرض له أثر، وتنجز المعلوم بالذات بما هو طريق إلى المعلوم بالعرض ومشير إليه ومرآة له. وهذا أمر واضح. وعلى هذا فالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية، موافقة القطعية العملية، لأن التكليف متعلق بالفرد بحده الفردي لا بالجامع، وما هو متعلق بالجامع ومفهوم التكليف فلا أثر له. فإذا كان متعلقا بالفرد، فإذا أتى بأحد فرديه فلا يحصل القطع بالموافقة التكليف، لاحتمال أن ذمته مشغولة بالفرد الآخر. فإذا أتى بأحد الصلاتين فلا يحصل له القطع بالفراغ، لاحتمال أن ذمته مشغولة بالصلاة الأخرى. وكذلك إذا اجتنب عن أحد الإناعين فلا يحصل له القطع بالفراغ للاجتناب عن النجس، لاحتمال أن يكون النجس إناء الآخر. فمن أجل ذلك أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هو يعلم بأن ذمته مشغولة بأحد الفردين، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فإذن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية، فما ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه من أن التكليف بما أنه متعلق بالجامع ويكفي في الإتيان بالجامع الإتيان بأحد فرديه، فإنه مصداق للجامع. فما ذكره قدس سره غير تام ولا يمكنه المساعدة عليه، فإن التكليف لم يتعلق بالجامع، والجامع منتزع مخترع متأخرا عن التكليف، ومفهوم التكليف متعلق عن الجامع، وهو إذن منتزع متأخر عن واقع التكليف، فلا أثر له. هذا كله في الدعوة الأولى أن العلم الإجمالي هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية أو لا يقتضي. وأما الدعوة الثانية فقد ذكر قدس الله نفسه أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تساقط الوصول المؤمن في أطرافه بالتعارض. فإن أراد قدس الله نفسه بذلك الوصول المؤمن مطلقا أهم من العقلية والشرعية، فإن أراد ذلك فيرد عليه أن الوصول المؤمنة العقلية كقاعدة كفر رقاب بلا بيان، فإنه ثابتة في الواقع ولا يتصور التعارض بين الوصول العملية العقلية. التعارض بينها غير متصور لأنها قطعية، فإذا تحقق ملاكها وموضوعها فالأصل قطعي، فإن موضوع قاعدة التأمين عدم البيان وهو ملاك هذه القاعدة، فإذا تحقق فهو ثابت في الواقع ثابت جزما ولا يتصور التعارض بين الأدلة القطعية سواء كانت عقلية أم كانت شرعية، فلا يعقل التعارض بينهما، فإنه خلف فرض أنها قطعية. فإذا كانت قطعية فكيف يعقل التعارض؟ كما إذا فرضنا أن الآيات المباركات قطعية سندا، فإذا كانت من حيث الدلالة أيضا قطعية فلا يعقل التعارض بين آية وآية أخرى غير معقول، فإن كلتا الآيتين قطعية سندا ودلالة. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الوصول المؤمنة في أطرافه وتساقطها، فإن أراد بذلك الوصول العملي المؤمن مطلقا أهم من العقلية والشرعية فلا يمكن المساعدة عليه، فإن الوصول المؤمنة العقلية كقاعدة التأمين فإنها قطعية وثابتة في الواقع فلا يعقل التعارض بينها. التعارض إنما يتصور في الأدلة الزنية في مقام الإثبات، من مقام الإثبات بقي هنا شيء نتكلم فيه.